الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم إلى حلقة اليوم في مادة فك المعاملات، والتي ستكون بعنوان ما هو تعريف البيع، وما هي أركانه، وما هو شروطه. أعزائنا الطلاب والطالبات، سنتحدث في هذه الحلقة عن المحاور التالية. المحور الأول تعريف البيع لغة واصطلاحا، والمحور الثاني أركان البيع، والمحور الثالث شروط البيع. أما تعريف البيع لغة واصطلاحا، فتعريفه لغة بأنه مبادلة مال بمال، وعرف أيضا بأنه مطلق المبادلة، وعرف أيضا بأنه تمليك مال بمال. فهذه أهم التعريفات اللغوية. أما تعريف البيع اصطلاحا، فقد عرف بعدة تعريفات. التعريف الأول عرف بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، وعرف أيضا بأنه تمليك مال بمال على سبيل التراضي، وعرف بأنه نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. والذي أراه راجحا هو التعريف الأول، لأنه جامع لأقسام البيع، فيشمل كل معاوضة سواء كان أحد العوضين نقدا أم في الذمة، فيدخل في ذلك المصارفة، وهي بيع النقد بنقد مغاير لنوعه، والمراطلة وهي بيع النقد بنقد من نوع متساو في الوزن، والتولية أيضا وهي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة، والسلم وهو عقد موصوف في الذمة بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد، والهبة أيضا بشرط العوض، وذلك مثل المعاوضات، كما أنه لا يتناول القرض لأنه لا يسمى معاوضة. وبالتالي نجد بأن هذا التعريف جامع مانع، فلذا رأينا أنه التعريف الراجح. وأما مشروعية البيع، فقد شرع البيع من بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن كتاب الله تعالى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. حكمته شرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات من الغذاء والكساء وغيرهما مما لا غنى على الإنسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره، وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدلا من أن يأخذه مما هو في حاجته إليه. المحور الثاني وهو أركان البيع وهي ثلاثة: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، العاقدان وهما البائع والمشتري، المعقود عليه وهو الثمن والمثمن أي السلعة. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء في أركان البيع أنها ثلاثة أركان، خلافا للحنفية الذين يرون أن لعقد البيع ركن واحد وهو الصيغة فقط وما عداها فشروط. وعلى أي حال فالخلاف لفظي لا يترتب عليه حكم، لأن جميع العلماء متفقون على أن العقد لا يوجد إلا بعاقدان ومعقود عليه وصيغة. المحور الثالث وهو شروط البيع، وهناك عزيز الدارس لكل ركن من هذه الأركان شروط. فشروط الصيغة وهي الإيجاب والقبول يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول من شروط الصيغة أن يتصل كل من الإيجاب والقبول في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. والشرط الثاني أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن، فلو اختلف لم ينعقد البيع. فلو قال البائع بعتك هذا الثوب بخمسة ريالات فقال المشتري قبلته بأربعة، فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإيجاب عن القبول في الثمن. وهكذا الشرط الثالث أن يكون بلفظ الماضي، مثل أن يقول البائع بعت ويقول المشتري قبلت، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل أبيع وأشتري مع إرادة الحال الآن. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعد بالعقد، والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا ولهذا لا يصح العقد. أما الصيغ الفعلية فيقصد بها التعبير عن الإرادة بالفعل، وهي إما أن تكون بالكتابة أو بإرسال رسول أو الإشارة أو المعاطاة، وسنتناول لاحقا هذه الصيغ الفعلية في وحدة أخرى إن شاء الله. وأما شروط العاقدان فإنه يفترض للعاقدان بائعا كان أم مشتريا شروط، منها أولا أن يكون مميزا، فلا يصح بيع الصبي غير المميز ولا شراؤه سواء أذن له وليه أو لم يأذن، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، واختلفوا في انعقاد البيع للصبي المميز. فيرى بعض الفقهاء أن بيع الصبي ينعقد ويتوقف نفاذه على إجازة وليه، لأن البلوغ ليس شرطا لانعقاد البيع وإنما هو شرط لنفاذه أي لنفاذ البيع. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والزيدية، وهو قول عند الحنابلة. وذكر بعضهم إلى أن بيع الصبي باطل وكذلك شراؤه سواء أذن له وليه أم لم يأذن، وهذا مذهب الشافعية والشيعة الإمامية وقول في مذهب الحنابلة. واستدل هؤلاء على مذهبهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فقالوا إن رفع القلم عنه يقتضي إسقاط أقواله وأفعاله، وبالتالي لا ينعقد بيعه. والرأي الراجح الذي أراه أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، فتصرفات الصبي المميز لا تخلو من تصرفات ثلاثة وبيانها وحكمها كالتالي: تصرفات نافعة له نفعا محضا، وهذا النوع يصح بعبارته دون توقف إلى إجازة ممن له الولاية عليه، لأنها في صالحه على كل حال، وذلك كبيعه السلعة بأضعاف القيمة أو كشرائه لها بنصف القيمة. 2- تصرفات ضارة به ضررا محضا، وهذا النوع لا يصح بعبارته حتى ولو أجازها من له الولاية عليه، لأنه ليس له أن يقوم بها ابتداء، كما أن الإجازة تلحق العقود الموقوفة لا الباطلة. ومثال ذلك أن يبيع الصبي المميز سلعته بنصف قيمتها أو بغبن فاحش. 3- تصرفات دائرة بين النفع والضرر، وهذه التصرفات تكون موقوفة على إجازة الولي، فإن أجازها نفذت وإن لم يجزها بطلت، كما أنها تنفذ بإجازته بعد بلوغه أيضا. والسبب في هذا واضح، فالصبي في طور التمييز قبل البلوغ يكون له من العقل والإدراك جانب غير قليل يعرف به ما فيه النفع أو الضرر، إلا أن ذلك لا يكون كاملا فيه، فوجب جبر هذا النقصان برأي وليه وإجازته. من شروط العاقدان أيضا أن يكون عاقلا، فإذا زال عقله فلا يصح بيعه ولا شراءه باتفاق الفقهاء، لأن القلم مرفوع عنه، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ورفع القلم عن المكلف أو المخاطب يعني إسقاط أقواله وأفعاله، وبالتالي فلا ينعقد بيعه، وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا أخرى فيصح عقده وقت إفاقته ولا يصح وقت جنونه. ويلاحظ من زوال عقل المكلف لا يخلو من أمرين: الأمر الأول زوال عقل المكلف بعارض سماوي كالجنون والإغماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه باتفاق الفقهاء، لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. الأمر الثاني زوال عقل المكلف بعارض مكتسب، وهذا الأخير يختلف الحال بالنسبة له باختلاف الداعي إلى تعاطي الشيء الذي يزيل العقل. فإن تعاطى شيئا غير محرم كأن شرب دواء أو أزال غصة من حلقه بخمرة عند عدم وجود غيرها فزال عقله، فإنه يعتبر غير مكلف وتبطل تصرفاته من بيع وشراء وغيرهما، ويعتبر كالمجنون. وأما من زال عقله بمحرم كمن شرب مسكرا مختارا غير مضطر، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرفاته من بيع وشراء على النحو التالي: يرى الحنفية أن بيع السكران ينعقد ويتوقف نفاذه على إجازته حال صحوته، لأن الصحوة ليس شرطا لإنعقاد البيع. ويرى المالكية أنه إن فقد عقله تماما حتى صار لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين الرجل والمرأة فلا يصح تصرفه في شيء كالمجنون. وأما إن كان عنده بقية من عقله يميز بها، فالصواب عندهم أن البيع ينعقد ويتوقف نفاذه على إجازته حال صحوه، وهذا أصح الأقوال عندهم. وهناك قول في مذهبهم أنه يقع لازما. والرأي الثالث وهو للشافعية أنه يصح بيعه وشراؤه وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه، وهذا هو المعتمد عندهم، لأنه عاصم بفعله فلا يزول عنه التكليف، ولذلك فإنه يعامل معاملة الصاحي. وهناك قول في مذهبهم بأنه يصح ما عليه دون ما له، فيصح بيعه وهبته دون إيهابه وتصح ردته دون إسلام. وأما الرأي الرابع فهو الحنفية، وهو قول في مذهب الشافعية أيضا أن بيع السكران لا يصح، لأن البيع يعتبر فيه الرضا وهو غير معروف من السكران لأنه لا يعقل فهو كالمجنون. ويبدو أن هذا القول الأخير هو الراجح، لأن السكر له عقوبة محدودة في الشرع، ولأن البيع يعتبر فيه الرضا، وبالتالي فلا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا أي من تصرفاته التي لا يترتب على فعله لها أو تركه معصية، ويعتبر مسؤولا عن فعله أو تركه إن كان فيه معصية أو اعتداء على حق من حقوق عباد الله، لأن التكليف لا يرفع بسبب المعصية. وأما الشرط الثالث فهو أن يكون العاقدان مختارين، ويشترط في العاقد أن يكون مختارا، وبالتالي فلا يصح بيع المكره ولا شراؤه، إلا أن الإكراه إذا كان بحق، كما لو كان على شخص دين حال الأداء أو نفقة واجبة التسليم فامتنع عن أدائها ومعه مال يمكن الوفاء به، فالقاضي مخير إن شاء باع ما له بغير إذنه وسدد ما عليه من الحقوق، وإن شاء أكرهه على البيع وعذره بالحبس، وبيعه حينئذ يكون صحيحا. وإن كان الإكراه بغير حق، كما لو أجبره ظالم على بيع ماله، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على الآراء الآتية. يرى بعض الفقهاء أن بيع المكره لا ينعقد، واستدل هؤلاء على مذهبهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. واستدلوا أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فالآية الكريمة والحديث الشريف يدلان على عدم صحة البيع بغير تراض، وبيع المكره ليس فيه رضا فيكون باطلا، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والزيدية. ويرى بعض الفقهاء بأن بيع المكره ينعقد ويتوقف نفاذه على إجازة المكره بعد زوال حالة الإكراه، فيخير بين أن يدفع للمشتري الثمن ويأخذ سلعته التي أكره على بيعها، وبين أن يتركها المشتري ويمضي البيع. وهؤلاء هم الحنفية والمالكية. ويبدو لي أن الرأي الأول هو الراجح، فالمكره لا يلزمه شيء من تصرفاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما الشرط الرابع فهو أن يكون رشيدا، أن يكون العاقد رشيدا. يفترض في العاقد أن يكون رشيدا، والمراد بالرشد هنا هو الصلاح في المال، والرشيد بعكس السفيه الذي يسيء التصرف في المال. وقال تعالى: وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وتصرف السفيه إما أن يكون قبل الحجر عليه من قبل الحاكم، وإما أن يكون بعده، أي بعد الحجر. فإن تصرف ببيع أو شراء قبل الحجر عليه فتصرفه صحيح عند جمهور الفقهاء، لأن المانع من تصرفه هو الحجر ولم يوجد. وذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز تصرفه بمجرد وجود السفه منه قبل الحجر عليه، لأن المانع له من التصرف في ماله هو السفه وهو موجود. أما تصرفه بعد الحجر عليه فقد اختلف الفقهاء فيه. يرى بعض الفقهاء أن بيع المحجور عليه لسفه ينعقد، ولكن لا يلزم إلا بإجازة وليه، لأن عدم الحجر عندهم ليس شرطا لانعقاد البيع، وإنما هو شرط لنفاذه. وهؤلاء هم المالكية والزيدية. ويرى بعض الفقهاء أن تصرف السفيه في ماله باطل، سواء أذن له وليه أم لم يأذن، لأنه يعتبر كالصبي، وهذا مذهب الشافعية ومحمد ابن الحسن وأبو يوسف. ويرى بعض الفقهاء أن تصرف السفيه يصح إذا أذن له وليه، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، وهذا يدل على جواز تصرف الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما في القليل والكثير، لأن الاختبار لا يتحقق إلا بتفويض البيع والشراء إليهم، وهذا هو مذهب الحنابلة. وأما المذهب الرابع فيرى أبو حنيفة أنه لا يحجر على الحر البالغ السفيه، وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا يتلف ماله فيما لا غرض له ولا مصلحة، لأنه مخاطب عاقل فلا يجوز الحجر عليه. ويبدو أن تصرف السفيه المحجور عليه باطل، لأنه ممنوع من التصرف كالصغير، ولأن الحجر على الصغار واجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيه غالبا، فيجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى. وأما الشرط الخامس فهو أن يكون العاقد مالكا للمبيع أو وكيلا عن المالك، ويشترط في العاقد أن يكون مالكا للمبيع أو له عليه ولاية شرعية أو وكالة، وبالتالي فلا يلزم بيع الفضول ولا شراؤه باتفاق الفقهاء، وإن كان الخلاف في حكم بيعه من حيث الانعقاد وعدمه. أما الشرط الثالث وهو شروط المعقود عليه، والمعقود عليه هو محل العقد، وهو في عقد البيع المبيع والثمن، ويشترط في كل منهما شروط وإليك بيانها. الشرط الأول من شروط المعقود عليه أن يكون المبيع موجودا عند العقد، فلا يجوز بيع ما هو معدوم، كبيع ما ستثمره أشجاره وما ستحمل به أغنامه، وكذلك ما كان في حكم المعدوم كبيع ما تحمله الأغنام ونحوها، أو ما في الضرع من لبن ونحوه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، فقد روى أصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي، ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإن في هذا النوع من البيع غرر، لأنه على خطر الوجود وعدمه ولما فيه من الجهالة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا هو الشرط الأول من شروط المعقود عليه. أما الشرط الثاني من شروط المعقود عليه فهو أن يكون المعقود عليه مالا متقوما طاهرا، وذلك شرط في المبيع والثمن، ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعا، فلا يصح كون المبيع أو الثمن خمرا أو ميتة أو دما أو زبلا أو كلبا. ودليل ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يستصبح بها، أي يوقدونها في المصباح ليستضيئوا بها. جملوه أي أذابوا. شحومها أي شحوم البقر والغنم، كما ذكر القرآن في سورة الأنعام. وهناك أدلة أخرى اقرأها في هذا الشرط في الكتاب في شروط المعقود عليه. أما الشرط الثالث فهو يجب أن يكون المعقود عليه منتفع به شرعا وعرفا، أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا يقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعا، لأن بذل البدل مقابل ما لا نفع به إضاعة للمال. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا النهي واضح. ويجوز بيع الفهد للصيد، والفيل للقتال، والقرد للحراسة، والنحل للعسل، ونحو ذلك، لأن فيه منفعة مقصودة عرفا ومباحة شرعا، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلا. وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء، لا يصح جعلها ثمنا، إلى آخر تلك الأشياء التي لا ينتفع بها وهي مشروطة في المعقود عليه. وأما الشرط الرابع من شروط المعقود عليه، فهو أن يكون مقدور على تسليمه حسا وشرعا. فإن كان العاقد عاجزا عن تسليم المبيع أو الثمن إن كان معينا وقت العقد، فلا ينعقد البيع، لأن العاقد الآخر ليس عليه يقين في هذه الحالة أنه سيحصل على عوض عما بذله، وبالتالي يكون في بذله له إضاعة للمال وهو منهي عنه كما علم. وعليه فلا يصح بيع سيارة ضائعة أو طائر في الهواء أو سمك في الماء أو نحو ذلك، لعدم القدرة على تسليمه حسا. وكذلك لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه شرعا، مثل بيع المرهون لأنه محبوس، وبيع الموقوف لأنه محبوس، وبيع الدين لأنه محبوس. وهناك أمثلة غير تلك الأمثلة عليك قراءتها في الكتاب. أما الشرط الخامس، فهو أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك، فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به، لأن الشرع جعل له سلطان على ماله. وكذلك يصح بيع الولي أو الوصي لمال من تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به، كما يصح بيع الوكيل لمال موكله وشراؤه به، لأن هؤلاء جميعا لهم سلطان على المال، إما بتسليط الشرع كالأولياء والأوصياء، وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء. فإن تصرف بالمال بيعا أو شراء من لا سلطان له عليه، وهو الذي يسمى في عرف الفقهاء الفضولي، كان تصرفه باطلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بيع إلا فيما تملك. وهكذا لابد أن يكون المعقود عليه في ملك أو في وكالة أو في ولاية من يريد أن يتصرف. أما الشرط الخامس، فهو أن يكون معلوما للعاقدين، فلا يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدى العاقدين أو أحدهما، وتقضي في الغالب إلى النزاع والخصومة، لأن في ذلك غررا، وقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الغرر. فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهما، ولا جعله ثمنا، كما لا يصح بيع واحد من أشياء دون تعيينه ولا البيع به، ولا يصح بيع شيء معين بألف مثلا دون بيان المراد من الألف، إلى آخر تلك الأمثلة التي ستقرأها في الكتاب. أما الشرط السابع، فهو من شروط المعقود عليه، فهو لابد أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة مالية، وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي. يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة، وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه أن يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد القبض، أما إذا لم يقبله فإنه يصح له التطرف فيه بكل نوع من أنواع التطرفات المشروعة ما عدا التطرف بالبيع. أما صحة التطرفات فيما عدا البيع فلأن المشتري ملك المبيع بمجرد العقد، ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما يشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أنما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري. أما التطرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوز، إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول، فيكون بيع قرار وبيع الغرر غير صحيح، سواء أكان عقارا مثل الأرض أو منزلا أو حديقة أو شجرة أم منقولا، وسواء كان مقدرا أم جزافا، لما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وأيضا نجد بأن هناك أدلة أخرى على أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، ارجع إليها في الكتاب. أما الخلاصة فعزيزي الدارس في هذه الوحدة، موضوعنا هو موضوع عقد البيع من حيث التعريف ومن حيث الأركان ومن حيث الشروط، وقد انتهينا فيه إلى ما يلي: عرفنا العقد لغة وشرعا وشرحنا التعريف الاصطلاحي، ثم تحدثنا عن أركان البيع وهي ثلاثة أركان: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والعاقدان وهما البائع والمشتري، والمعقود عليه والثمن والمثمن أو السلعة. ذكرنا آراء الفقهاء في أركان عقد البيع، فالحنفية يقولون بأن الأركان هي الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وجمهور الفقهاء يقولون بأن أركان عقد البيع ثلاثة: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. وأما شروط البيع فقد ذكرنا في شروط البيع أولا شروط الصيغة وهي الإيجاب والقبول، وقلنا أنها ثلاثة: أن يتصل كل من الإيجاب والقبول بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر، أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن، أن يكون بلفظ الماضي أو المضارع المراد به الحال. وأما شروط العاقدان بائعا كان أو مشتريا، فكانت هذه الشروط إجمالا هي: أولا أن يكون العاقدان مميزان، أن يكون عاقلين، أن يكون كل منهما مختارا، أن يكون كل منهما رشيدا، أن يكون مالكا للمبيع أو وكيلا للمالك. وتكلمنا عن الأدلة وآراء الفقهاء في كل شرط من تلك الشروط. وأما شروط المعقود عليه وهو محل العقد في عقد البيع، وهو الثمن، ثمن المبيع أو السلعة، فيشترط في كل منهما كما تحدثنا الشروط الآتية: أولا أن يكون المبيع موجودا عند العقد، أن يكون مالا متقوما، وأن يكون طاهرا، وأن يكون منتفع به شرعا وعرفا، وأن يكون مقدور على تسليمه حسا وشرعا، وأن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك، وأن يكون معلوما للعاقدين، وأن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة مالية. وبعد أن شرحنا تلك الشروط وأقمنا عليها الأدلة وذكرنا آراء الفقهاء لكل شرط، فإنني أشكركم على حسن إصغائكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى إلى اللقاء في الحلقة القادمة. وستكون حلقتنا القادمة هي: ما هي البيوع الجائزة شرعا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات واحد. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى النون. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.